زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء.
شاهدتم في الحلقة السابقة،
واحنا نعرف ان في عهد عمر بن عبد العزيز بحثوا عن شخص ياخذ الزكاة، ليس الصدقات، ياخذ الزكاة، ما وجدوا.
قبل يمكن اسبوعين كنت في الحدود السورية ودخلت الى المخيمات وفي مثل هذه الاجواء. الامانة التي اقولها ان كثير من المجتمع المسلم لم يؤدي دوره.
اما انا برئت الى الله من السياسه، اغتسلت وتوضات وصليت ركعتين.
خصومك الحقيقيين ما ينبغي انك تستحضرهم في قلبك، صح ممكن تتخذ ضدهم اقسى واقوى الاجراءات، لكن لا تحطهم في قلبك، لانك بهذا كانك منحتهم يعني ميزه واهميه ليست لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد هذا التأصيل الشرعي والرؤية الراقية الرائعة والماتعة من الأحبة والإخوة العلماء والدعاة جزاكم الله خيرا، شدني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم تركيزه على الجانب المعنوي والأخلاقي في التعامل مع المساكين أكثر من الناحية المادية، لأن الناحية المادية ظاهرة تستجلب العطف ربما من غير المؤمن وغير المسلم أيضا، لكن البعد المعنوي والنفسي والأخلاقي بعض الأحيان لا يتقنه إلا العظماء من الناس، وبعض الأحيان قيمة العمل في هذا الجانب لا تقدر بثمن. ذكرني حبيبنا أستاذنا الشيخ النابلسي وهو يذكر قصة جليبيب رضي الله عنه بقصة الصحابي زاهر الذي روي في السيرة. زاهر أيضا كان مشهورا جدا بدمامة وجهه، وكان من أهل البادية، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان من أهل البساطة، ويأتي كل فترة إلى المدينة يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر له شيئا من الهدايا بعض الأحيان. هذا إنسان بسيط من أهل البادية، قيمته الاجتماعية بالإضافة لدمامة وجهه وفقره يعني تتراكم عليها المعاني النفسية الصعبة، فكان يقول فيما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. فانظر لهذا المعنى، يعني زي ما بقول أنت مندوبنا هناك ونحن المندوبون عنك هنا واحدة. لكن مشهد العجيب جدا أنه جاء يوما إلى المدينة، وكعادة أهل البادية يبيعون ما يصنعون، كيف بأيامنا الجميد والأقط والجلد وما إلى ذلك يسترزق منها، وهو إنسان بسيط رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة وإذ بزاهر يبيع شيئا له، ولم ينتبه زاهر إلى أن النبي يمر بقربه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه. وهنا نقطة، كما تحدثنا عن العجوز أو عن الطفل، وإن كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله فتسير به في طرقات المدينة، جاء إليه فغافله أراد أن يمزح معه. وهذه رسالة كثير من الناس الذين يظنون أن الإسلام دين عبوس ودين جمود، فجاءه من الخلف وغطى عينيه وصاح في الناس، قال: من يشتري العبدة؟ من يشتري العبدة؟ طبعا بلغة أهل القوم هذه نقول مزحة من العيار الثقيل جدا جدا، تسقط القلب لثوان، يعني لأنه من يشتري العبدة في بلغتهم، إن صدق الناس هذا الشخص الذي زعم لأخذوه وكتفوه وسلموه إياه. فخاف لوهله، ثم نظر إلى الوراء فإذ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يمازح هذه المزحة، فابتسم وقال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. يعني بلغتنا العامية مين يشتريني أنا يا رسول على هذا الشكل؟ في حد بيشتريني؟ والله ببلاش، ما حد يدفع فيه. قال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال له ما قال لجليبيب، وقال: لكنك عند الله لست بكاسدا يا زاهر. انظر إلى هذه، والله لو دفعت فيها المليارات. والقصة الثانية السريعة جدا، كيف الحبيب مصطفى كان يستثمر هذه المعاني الراقية جدا في قلوب هؤلاء المساكين. قصة الطائف معروفة، في زاوية منها حينما جاء إلى البستان واستراح جاءه عداس حسب رواية السيرة، فقدم له قطفا من عند، وكان عبدا نصرانيا كان يعمل لصاحب البستان، فقدم له، لاحظوا الوضع النفسي صعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء تنزف منه، وقد قاموا بإهانته والاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم دون وجه حق. الأصل أن يكون مشغولا بعظائم، أنه كسرة القلب، إذاية النفس، ناحية المادية، نزول الدم. فجاء هذا العبد النصراني الذي لا علاقة له بالأمر كله، فقدم له قطفا من عنب، فعرفه بنفسه، قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى، اللي هي في الموصل. قال: من قرية العبد الصالح يونس ابن متى. قال معنى الكلام، قال: وكيف تعرف يونس ابن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي.
فكسب قلب هذا العبد النصراني البسيط الذي قدم له. الوضع وضع جلل، يعني وضع الطبيعي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في الدعاء عليهم باللغة البشرية، يا رب حصل معي كذا، فكسب قلبه من ناحية أني أنا أعرف المكان الذي جئت منه، بل أحترمه، بل ذاك باللغة العشائرية كما نقول النفسية، أنت من المكان الذي جاء منه شخص أحبه وأحترمه. هذه المعاني النفسية، المعاني الشخصية، المعاني الأخلاقية، المعاني المكانية التي كان يركز عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد لا تشترى بالأموال ولكنها تكسب قلوبا لهذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلقه مع عامة الناس ومع المساكين خاصة، وجزاكم الله خيرا.
في السيرة نجد أهل الصفة اهتم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمام كبير، وكان فيهم الفقراء والمساكين، وكان هم العدد الأكبر مع من أخيار الصحابة ومن زعماء الأنصار كانوا يأتوا. فنجد في الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهم اهتمام خاص، بل كان يقدم الاهتمام بأهل الصفة على حتى أهله. ولهذا لما حتى السيدة فاطمة وطلبت أحد الخدم فقال هذه الأموال تكون لأهل الصفة هم الأولى بها. لكن نجد أيضا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهمش على الصدقات والفقراء، وكان يوزع فيهم بين الصحابة، بين سيدنا أبو بكر وسعد بن عبادة ورضي الله عنهم وارضاهم، لكن اهتم بهم اهتمام خرجوا في المستقبل أصبحوا علماء وكبار عباد وقادة جيوش. وبالتالي هذه الشريحة، شريحة الفقراء والمساكين، اهتم بهم فيما يحتاجون من أشياء آنية، ولكن أعدهم إعدادا مستقبليا. نجد في التاريخ نور الدين زنكي رحمة الله عليه، وهذه الشخصية كان شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، وكان يعني محاطين به مجموعة من العلماء، وأي شيء ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام له محبة شديدة في تنفيذ ذلك. وكان هذا الشخصية في فترة زمنية شبيهة بهذا الوقت، كان مشروع الدولة الفاطمية غازي المنطقة، محتل بلاد مصر في تلك الفترة وبلاد الشام، وكانوا الصليبيين أيضا محتلين، وكان هذا الرمز الإسلامي السني الحضاري كان لديه مشروع متكامل عقائدي وسياسي واقتصادي وعسكري لمواجهة المشروع الصليبي والمشروع أيضا الشيعي الإسماعيلي الرافضي. فكان جزء مهم في هذا المشروع الاهتمام بطبقة الفقراء والمساكين، فاهتم بهم اهتمام كبير، وكان يرجو دعاء هؤلاء الفقراء والمساكين في توفيق الله ونصر الله أكثر حتى من قادة الجنود لما طلبوا منا إلغاء الأوقاف الخاصة بالأرامل والمساكين والفقراء نتيجة احتياج الدولة. لكن كان أيضا في نفس الوقت اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يختار من المساكين الأذكياء قادة في الإدارة، في إدارة الدولة، وكان اختار منهم أيضا مجموعة من اللاجئين من فلسطين، كان في تلك الفترة آل المقدسي مشهورين، منهم المغني صاحب المغني. فهذا أرسل نور الدين إلى مدرسة عبد القادر الجيلاني، وفيما بعد أصبح من كبار علماء الأمة وأصبح من مستشاري صلاح الدين فيما بعد. وكذلك أيضا اختار منهم قادة للجيوش، فبالتالي المساكين هم جزء من المشروع الحضاري الإسلامي فيما نحن فيه الآن، بحيث أنه يخرج منهم قادة للجيش وقادة للإدارة وقادة فيما يتعلق في العلم وفي المعرفة فبالتالي شخصية نور الدين في اقتداءها بالنبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا في الاستفادة منها في عصرنا الحالي، في الاستفادة من هذه الشريحة في استجلاب نصر الله سبحانه وتعالى وتفجير هذه الطاقات وتوظيفها في الصراع التي تمر به الأمة في يومنا المعاصر والزمن اللي نمر به نحن حاليا. الآن المساكين كثير من العراق، من سوريا، الآن من اليمن، من ليبيا، من أماكن متعددة بسبب هذا الظرف، لكن هم طاقة هائلة ضخمة تحتاج لمشروع ضخم يوظف لخدمة الإسلام، فبالتالي تظهر أثاره بإذن الله تعالى، وبارك الله فيكم.
أنا لعلي أنتقل في هذا الموضوع نقلة شعرية، وأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي إذا جاءه صاحب حاجة لم يعد إلا بحاجته أو بميسور القول، وهذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم. أتاك الصيد فاعتزل الشباك لتأخذ منه ما قبضت يداك، أتاك على بساط من حرير فكن أنت الحريص وقد أتاك، هو الصيد الثمين أتاك يسعى فخذه لكي تنال به مناك، جميع الصيد في الدنيا رخيص
إذا ما قيس أثمنه بذاك يصيد الناس عصفورا وظبيا وصقرا ينصبون له الشباك ويبقى صيدك الميمون أغلى يفوق النجم قدرا والسماك ألست تراه في عينيك نورا وحبا في مشاعرك اعتراك ألست تراه بين يديك كنزا وإنعاما به المولى حباك ألست تراه ريحانا وفلا وزهرا حيثما وقعت خطاك ألست تراه نبتا من أراك تشوص به إذا صليت فاك ألست تراه نخلا باسقات وزيتونا ترعرع في ثراك تراك عرفت صيدك يا محبا وهل أدركت قيمته تراك هو الأجر العظيم أعز صيد يقرب ما تباعد من مداك هو الأجر العظيم يظل ينمو ينيلك عند ربك مبتغاك تنال به رضا رب كريم وفي رضوانه سترى رضاك أخ البذل الكريم رعاك ربي وأبشر إن يكن ربي رعاك خجلت لأمتي والله فيها كنوز المال تشتبك اشتباكا وتبقى في مجال الخير تحبو وفي الإحسان ترتبك ارتباكا أخ البذل الكريم أطع إلها من العثرات في الدنيا كفاك حماك من العوارض والعوادي ومما يشتكي المرضى شفاك ألست ترى من الكفار بذلا وهم لا يرتقون لمرتقاك فقد تسخو مغنية بمال عساك بعشره تسخو عساك وتعلم أن غاية مرتجاها من المولى تخالف مرتجاك فكن في هذه الدنيا